تجلى
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل
نور تجلى
اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها بالحياة كراحل تجد الجواب.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المشرف أو رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله شيخ سعد.
أهلا، حياكم الله بارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين،
حياكم الله جميعا. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر المترجم الأستاذ الزميل أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم، وأنتم أيها الإخوة والأخوات من أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى نبدأ بمجموعة من المتصلين والمتصلات. طيب، هنا سؤال لفضيلة الشيخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يقول أبو راجح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ عندي ابن أخي يتيم وفقير يستحق الزكاة، هل أعطيه زكاة مالي؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فجوابا عن سؤال الأخ الكريم، نقول نعم تعطيه من زكاة مالك، بل إن هذا أفضل من أن تعطي زكاة مالك الأباعد، لأن كونك تعطي ابن أخيك الفقير من زكاة مالك هذا يجمع بين الزكاة وصلة الرحم، فأجرها أعظم وثوابها أكثر. ولهذا نقول من كان له أقارب محتاجون فكونه يعطيهم من زكاته أفضل من أن يعطي زكاته للبعيدين، لأنه إذا أعطى أقاربه المحتاجين يجمع بين الزكاة وصلة الرحم. ولهذا لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، كان عند أبي طلحة الأنصاري عنده مزرعة اسمها بيرحة، فيها نخيل وفيها ماء عذب طيب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي ويدخلها ويشرب من مائها. فلما نزلت الآية أتى أبو طلحة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحة فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بخم بخم، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقرب.
الله،
فقسمها بين أقاربه وبني عمه. الشاهد من هذا قوله هو إني أرى أن تجعلها في الأقرب، فكونه كون الإنسان يساعد الأقربين يكون هذا صلة رحم. فإذا كان دفع زكاة للأقارب المحتاجين يجمع بين الزكاة وصلة الرحم.
نعم، بارك الله فيكم أحسن. بعضهم قد يشكل عليه أنه قريب وأن إذا هو فقير تلزمه نفقته، من الذين تلزمهم نفقة الإنسان؟
نعم، الذين تلزمهم نفقة الإنسان هو الذي لو مات لورثه، لو مات لورثه، فهذا إذا احتاج يعطيه من حر ماله ولا يعطيه من الزكاة.
نعم،
أما إذا كان لو مات لم يرثه فهنا لا تلزمه نفقته ويجوز أن يعطيه من زكاته.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم، حياك الله مفراح، تفضلي. تفضلي السؤال يا أم مفراح، الله يحفظك.
واحدة منه
كمان مرة ثانية يا أم أفراح، الله يحفظك، ارفع صوتك.
ألو،
تفضلي يا أختي، تفضلي.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. اسمعيني من سماعة الهاتف يا أم أفراح، الله يحفظك، أخذ الصوت عندك.
أيوه،
أخذ الصوت، أخذ الصوت، اسمعيني من سماعة الهاتف، تفضلي.
أيوه، أنا عندي 2 أختين رجعوا بس مو عمدا، هم صايمين
عندك أختين؟
أيوة.
أيوة. ما بهم؟ أبو تركي تفضل. عذرا قطع الخط يا أم أفراح. تفضل أبو تركي. أبو تركي معي تفضل. تفضل يا أبو تركي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو تركي.
أخي أتمنى أسمع، أسأل عن
تفضل يا أبو تركي، تسأل عن ماذا؟
أسأل يا أخي، أنا في ناس يستأجرون، ناس يصلون بهم التراويح، مثلا يعطي 3000 ريال يصلي بالتراويح والقيام، يجيبونهم من هل هو يجوز ولا ما يجوز؟
طيب يعني يصلون بعد يعني فراغ من التراويح يصلون؟ لا يا شيخ، يجيب إمام، يعني بعض القرى بعض الأماكن التي يعني لا يتوفر فيها إمام يجيد التلاوة يأتون ببعض طلاب تحفيظ القرآن مثلا من مكة ومن جدة وكذا، ويعني يستقطبونهم ويسكنونهم ويعطونهم مكافأة على ذلك. هكذا يا أبو تركي؟
نعم نعم نعم، نعطيهم مكافأة يصلون من التراويح والقيام برمضان.
طيب طيب،
مبلغ معين.
طيب في سؤال آخر، الله يحفظك.
شكرا لك، الله يحفظك،
بارك الله فيك. معي متصل عبد الله. أم سعيد تفضلي.
السلام عليكم.
أم سيد تفضلي.
لو سمحت، أنا سألت أمس عن الذهب.
إيه.
وما سمعت الجواب، يمكن عندك خبر اللي أنا أنت اللي جاوب يعني يوم كلمت. أنا بعت الذهب، كان عندي قعد معي حوالي 8 سنوات ولا لبسته، وبعدين بعته.
نعم.
ما أدري هو عليه زكاة، سواء اللي قاعد ما تسوسي لنبعتها أم اللي حتى معي هالحين ألبسه. طيب. سأل علي الشيء فيها لأني ما سمعت الشيخ البارح.
نعم، الشيخ أجابك في فتوى على رأي أو على قول في المسألة، وأتوقع ضيفنا سيجيبك برأي آخر إذا تريدين أنقلت. طيب
الله يجزاكم خير، لن تعرف أننا مشغولين وأنتوا تنتظرون الأسئلة وبعدين جاوبوا مرة واحدة.
طيب خليك معنا أجل. الأخت أم سعيد يا فضيلة الشيخ، عشان ما نقطعك يا أختي الكريمة، عندها ذهب تقول أنا جالس عندي 8 سنوات ما استخدمته، ذهب معد للاستخدام وما تقول ما احتاج، ثم بعته ب 5700، ليس كذلك؟ تسأل عن زكاة الله.
نعم، الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه.
نعم،
لكن هذا المبلغ لو بقي عندك سنة كاملة تزكينه، إذا صرفتيه قبل تمام السنة فلا زكاة فيه أيضا.
واضح يا أم
سعيد؟ اللي مضت يا شيخ 8 سنوات اللي مضت وهو كان ما
في زكاة،
يعني ما استخدمته مرة.
أي ما في زكاة،
ما في زكاة يا أم سعيد،
يعني حتى اللي ألبس موجود معها الحين عادي ما في زكاة.
نعم
الله يرضى عليك،
حياك الله، شكرا يا أم سعيد، بارك الله فيك يا أم سيد. معي عبد الله معنا. طيب ام احمد تفضلي. ام احمد تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت عندي اسئله للشيخ.
تفضلي يا اختي.
بالنسبه للسؤال الاول، بالنسبه في سجين كنا نعطيه 5 سنين اللي فاتت من زكاتنا، والان هو مسجون ما ندري متى يطلع، هل يجوز ان نشيل لهم الزكاه؟
يا أختي الكريم، فقير هذا؟
أي فقير، يعني مستحق للزكاة.
أيوة،
لكننا نعطيها العام، عطيناه، هذا هو مسجون وما ندري متى يطلع أصلا.
طيب له أولاد، له عائلة؟
أي له زوجة، بس يعني ما هي محتاجة، هي عندها لها، هو اللي محتاج، بس ما ندري حنا متى يطلع أساسا. أي بالنسبة للسؤال الثاني، سألت الشيخ أنا عن اللي أعطيها المال اللي أعطيها أولادي، فقال لي إن الهبة لازم تعدلين، أنا المصرف اللي أعطيه البنات يتم مصرفون فيه، يعني مو هبة، يعني مصاريف، ومن لما تخلص منها بعدين أرجع أعطيهم مرة ثانية.
طيب والولد ما تعطينه شيء؟
الولد موظف، يعني هو يقول لا أنا خلاص مكتفي.
طيب
أيوة. وبالنسبة للسؤال الثالث، الله يجزاك خير، بالنسبة للقرآن،
نعم،
إذا قرأت الصفحة بدون تدبر كلها أرجع أعيدها مرة ثانية، بلقى صعوب يعني. ودعاء القنوت بالوتر، يعني أنا طبقت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو تكفى همك بالنسبة للصلاة على الحبيب، يعني ما أدعي. طب كيف يعني دعاء القنوت؟
أنت في دعاء القنوت تصلين على النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟
لا لا، أنا بالسجود كله أصلي على رسول الله كل صلاة الليل، ولكن إذا جاء دعاء القنوت أقنت.
يعني في السجود ما تدعين، فقط تصلين على النبي صلى الله عليه وسلم؟
إيه، اعتبار بحديث عبد الله بن أبي.
نعم.
إيه فما أدري يعني ما أدري هل إني يعني دعاء القنوت فيكون يعني
مالية. يعني حديث أبي فهمتي أنت فهم يعني غير صحيح، سنوضح لك إن شاء الله.
ستسمعين إجابة يا أم أحمد الله يحفظك.
الله يجزاكم خير.
الله يحفظك رعاك. شكرا. السلام ورحمة الله. معي أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أختي.
لو سمحت أنا بسأل الشيخ.
نعم.
إن يا شيخ عندنا وقف من الوالد.
نعم.
وأبوي عنده 4 زوجات وأخوان من الأبو.
نعم.
توفت أختي شقيقتي.
نعم.
وبعد ما توفت بفترة يأخذون ناخذ حقها من الوقف، الورث حقها ويتقسم على شقها، بعدين توفت والدتي.
نعم.
وهل والوقف من توفى الوالد البنت والولد القسمة سوا. والحين شقيقتي والوالدة هل يصير البنت وأخواني شقة 3 أولاد وبنت غيري أنا، هل يصير نفس القسمة؟
أنت قصدك أنه نصيب أختك المتوفاة ووالدتك المتوفاة رحمها الله يرجع لكم أو يرجع لي مثلا لأبناء أختك وبناتها؟
لا لا يرجع يا شيخ لأخواني 3 شقائي ويتقسم على الولد ياخذ اكثر، هل يتقسم بالتساوي زي ما كانوا اخواني اللي من ابوي يقسمونه كان بالتساوي؟
يعني الوصية نصت على ان ريع هذا الوقف للذرية بالتساوي؟
ايوه.
طيب
بس حق والدتي الحين المتوفاة واختي شقيقتي.
طيب تسمعين اجابة اختك الشقيقة يعني ما له علاقة اولادها و...
لا 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 ما كانت مهم متزوجة.
طيب رحمهم الله. شكرا يا متوفي. في سؤال آخر؟
لا شكرا يعطيك العافية.
الله يحفظك ويرعاك. معي متصل أم عبد العزيز تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا أخي أبغى أسأل، ولد أختي عندي يدرس في الجامعة وما صار ينزل لمكافآت ويدرس في مركز تحفيظ ويجي 800 الشهر وعليه مخالفات في ساهر ب 28,000، يحق أعطيه الزكاة وأطلب له من الناس الزكاة؟
تسمع الجواب. شكرا جزيلا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال أبو تركي يسأل عن من هم في قرية ويحتاجون إماما يصلي بهم صلاة التراويح والقيام ولا يجدون من الجماعة من يقوم بهذه المهمة، فيجلبون من طلاب تحفيظ القرآن الكريم من حفظهم جيد وأصواتهم طيبة لكي يصلوا بهم التراويح والقيام مقابل مبلغ من المال.
لا بأس بهذا إن شاء الله، هذا العمل لا بأس به، خاصة أن هؤلاء الطلاب الذين يأتون بهم محتاجون، لكن المهم أن هذا الذي أتى به لا يشارطهم، لا يقول لا أصلي لكم إلا بكذا، وإنما يأتون به ويقبل ما يعطى. فهذا لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الرقية لما ذهب نفر من الصحابة ونزلوا على حي من أحياء العرب فلم يضيفوهم، فلدغ سيد أولئك الحي فأتوا إليهم وقالوا هل فيكم من راق؟ قال أحد الصحابة نعم، لكنكم لم تضيفون فلن أرقي إلا بجعل، فجعلوا له قطيعة من الغنم فرقاه بسورة الفاتحة فقط، فشفاه الله تعالى تماما وقام كأنما نشط من عقال. الصحابة استشكلوا كيف يأخذون جعلا على رقية، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه فقال خذوه واضربوا لي معكم بسهم تأكيدا للحل.
نعم.
إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى.
نعم بارك الله.
وكذلك أيضا الإمامة هي من هذا القبيل على القول الراجح، لكن ينبغي ألا يشارطهم وإنما يأخذ ما يعطونه، فإذا كان يعني يأتون به ويقول نحن سنعطيك أجر ولا يشارطهم على ذلك وإنما يأخذ ما تيسر وما بذل له فلا بأس بهذا إن شاء الله.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. الأخت الكريمة أم أحمد تسأل عن المال، يعني تقول أنا عندي ابنتين وكذلك ولد، الولد موظف وأحيانا أعطي البنتي من المال مصاريف يصرفونها وإذا انتهت أعطيتهم، هل يلزمني أن أعدل بينهم؟
العدل بين الأولاد واجب، لكن العدل في إعطاء الأولاد العطية هذا ينقسم إلى قسمين، العطية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول عطية حاجة فالعدل فيها أن يعطى كل واحد بقدر حاجته، فحاجة الذكر غير حاجة الأنثى، وحاجة الصغير غير حاجة الكبير، حاجة الموظف غير حاجة غير الموظف، وكل واحد يعطى أيضا. المريض لو كان فيه مريض مثلا، لو كان فيه مثلا بنت تحتاج إلى مخالعة مثلا أو غير ذلك، فكل واحد يعطى بقدر حاجته. والقسم الثاني العطية المحضة التي ليست مرتبطة بالحاجة، وإنما هبة وعطية محضة، هذه لا بد فيها من التسوية بين الذكور والأنثى، تكون على نصف من الذكر. والسؤال الأخت الكريمة هي من القسم الأول، هي عطية حاجة، فلا حرج أن تعطي بناتها المحتاجات ولا تعطي ابنها باعتباره موظفا.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. تقول أنا أقرأ القرآن بدون تدبر فضيلة الشيخ، أقرأ أحيانا الوجه كاملا بدون تدبر، هل أعيده؟
من خصائص القرآن الكريم أن القارئ يثاب على مجرد التلاوة سواء قرأه بتدبر أو بدون تدبر، فهذا من خصائص القرآن التي ليست لغيره. وعلى ذلك فالإنسان مأجور على التلاوة على كل حال. أقول هذا لأن بعض الناس يقول لا تقرأ القرآن أو لا تختم إلا بتدبر، فيمضي عليه الوقت وهو ما قرأ شيئا من كتاب الله أو ما قرأ إلا قليلا، فلا هو الذي قرأ بتدبر ولا هو الذي قرأ بغير تدبر، وهذه من مداخل الشيطان على الإنسان، يريد أن يصده عن تلاوة القرآن. فأقول اقرأ القرآن كل يوم على كل حال، إن تيسر التدبر هذا هو الأكمل والأحسن والأعظم أجرا، إن لم يتيسر فأنت مأجور. وأحيانا يعني النفس لها إقبال وإدبار، أحيانا يكون الإنسان متعبا جسديا، أحيانا يكون متعبا نفسيا، فما يتهيئ التدبر دائما.
صحيح.
فالإنسان يعتريه ما يعتريه ما يعتري النفس البشرية، فقد لا يتأتى التدبر في كل حين، لكن هذا ليس بمانع من تلاوة القرآن. فنقول اقرأ القرآن على كل حال حتى ولو كان من غير تدبر. ونقول أخت الكريمة إذا قرأت الصفحة فانتقل التي بعدها، لا داعي لأن تعيديها بحجة أنك لم تقرأيها بتدبر، هذه الإعادة أيضا قد تؤدي الوسواس، مثل هذه الإعادة وهذا التكرار يعني هي مبادئ وسواس وينبغي الابتعاد عنها. ونقول إذا قرأت هذه الصفحة اقرأي ما بعدها، ثم بعد ذلك إذا ختمت عيد اقرأي القرآن من جديد واختمي ختمة ثانية وثالثة وهكذا.
نعم، بارك الله فيكم أحسن عليكم. تقول في دعاء القنوت، تقول أنا في سجودي أكتفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن أدعو بما أحتاج من خير الدنيا والآخرة، تحقيقا أو اقتداء بحديث عبد الله بن أبي
بن كعب،
أبي بن كعب الذي قال يعني أجعل لك صلاتي كلها. فتسأل عن دعاء القنوت، هل تجعل كذلك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
أولا نشكر أخت الكريمة على حرصها، لكنها قد أخطأت في فهم الحديث. ليس المقصود الحديث أن السجود يكون كله للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فهم خاطئ. أبي بن كعب رضي الله عنه قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ أبي كان له خارج الصلاة، ليس داخل الصلاة، خارج الصلاة،
نعم،
له وقت مخصص يدعو الله عز وجل فيه، فقال كم أجعل لك يا رسول الله من هذا الوقت لكي أصلي عليك فيه؟ قال الربع، ثم قال الثلث، ثم قال الثلثين، ثم قال اجعل يعني هذا الوقت كله للصلاة عليه. قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. فهذا كان خارج الصلاة، وهذا يدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنها من أسباب مغفرة الذنوب ومن أسباب أيضا زوال الهموم. أما داخل الصلاة فلا، داخل الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد، التشهد الأخير، وأيضا في التشهد الأول على القول الراجح. أما السجود فهو موضوع دعاء، فنقول أخت الكريمة في السجود تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الأفضل تكون 10 مرات، ثم تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم بعد ذلك ليتخير من الدعاء ما عجبه، ثم بعد ذلك ليجتهد المصلي في الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. فنقول أخت الكريمة ما مضى أنت إن شاء الله يعني مجتهدة ومأجورة عليه، لكن مستقبلا هذا الذي تفعله جعله خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فتلتزمين بما ورد في شأن الصلاة. في السجود تقول سبحان ربي الأعلى، ثم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم تخصصين الوقت هذا المقام للدعاء، أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء، ادعي الله عز وجل بما يحضرك من خير الدنيا والآخرة. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اجعليها خارج الصلاة، اجعلي لك مثلا كل يوم وقتا مخصصا تقولي اللهم صلي وسلم على رسولك محمد وتكرريها، فهذا يكون خارج الصلاة وليس داخل الصلاة. نعم.
بارك الله فيكم، أحسن عليكم. عبد الله تقول لوالدي رحمه الله واقف على ذريته وتوفيت، يقسم بينهم بالتساوي، وتوفيت والدتها وتوفيت كذلك أختها الشقيقة، تسأل عن قسمة حق الأخت والأم أين يذهب؟
نعم، مثل هذه القضايا التي فيها أكثر من طرف وفيها أمور مالية وربما أيضا قد يكون فيها منازعات، فهذه يعرض صك الوقفية على أحد المشايخ وأحد أهل العلم لكي ينظر في مقصود الواقف، رب كلمة واحدة تبين مقصود الواقف وماذا يريد. ولذلك يعني لا يمكن أن نجيب عن هذا السؤال عبر سؤال الأخت الكريمة عن طريق هذا برنامج. فمثل هذه القضايا الحقوقية التي فيها أكثر من شخص وفيها أمور مالية وربما أيضا هي مظنة منازعات وخصومات، لأن النفوس مجبولة على حب المال، وقد يعني يكون بينه شيء من التنافس، ولذلك فالأحسن هو أن يؤخذ صك الوقفية وتؤخذ صورة منه وتعرض على أحد المشايخ وعلى أحد أهل العلم، ويطرحون ما لديهم من إشكالات وسيجيبونه المشايخ على ذلك إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن عليكم. أحمد معي، تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أختي، الله يحفظك.
وصل يا شيخ، أنا كم مرة أسأل ما أسمع الجواب. الحلف هذا أنا حلفت كم مرة، وشلون أطلع أطعم هذا عنه وشلون أخرجها؟
أجبناك يا أم أحمد، الله يحفظك، يعني كذا أجبناك مرتين.
والله ما سمعت يا شيخ. وبعدين بعدين سجود التلاوة هذا أسجد إذا كنت حائض أسجد ولا لا؟
إذا كنت إيش؟
حائض.
طيب
ذاك كانت الدورة هاي.
خليك معنا إن شاء الله تسمعين إجابة يا أم أحمد، الله يحفظك. مو تسألين تروحين يعني هنا مجموعة اتصالات وكذا، نأخذها في وقتها، قد تطول بعض الإجابات في أسئلة الإخوة. حياك الله يا أم أحمد، تابعي إن شاء الله تسمعين إجابة بعد قليل. سليمان معي، تفضل. سليمان معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بسأل الشيخ.
تفضلي.
أم عبد الرحمن.
حياك الله أم عبد الرحمن.
أنا سلفت إحدى قريباتي قبل 10 سنين تقريبا مبلغ من المال كان قدره 5000 ريال.
نعم.
وإلى الآن لم ترده، يمكن هي نسيتها أو أنها تجاهلت، لا أعلم. نعم. لكني كنت أسدد كل ما حل عام أخرج زكاتها. من 3 سنين لم أخرج زكاتها، قلت أني خلاص مسامحتها يعني، بس لم أخبرها أني مسامحتها.
نعم.
فما حكم فعلي؟ هل يجب علي إخراج الزكاة ولا يكفيني أني سامحتها؟
طيب تسمع،
عندي سؤال آخر ثاني لو سمحت.
تفضل يا عبد الرحمن.
اسمها أنا طهرت من الليل.
نعم.
ما طهرت، توقف عني الدم من الليل.
نعم.
ونويت الصيام.
نعم.
وصبحت وأنا صائمة، في الظهر نزل معي القصعة البيضاء، فما أدري هل صيامي هذا اليوم صحيح أو لا، مع أن الدم توقف من الليل، لكن طيب. الظهر لم أراه إلا الظهر.
طيب
هل صيامي هذا اليوم صحيح
ابنه؟
الله يعطيك العافيه،
بارك الله فيكم عبد الرحمن، شكرا. تهاني معي، تفضلي. تهاني معي، معي متصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله تهاني.
الله يحييك اخوي. حبيت اسال ما حكم تاخير الغسل من اجل التاكد انه خلاص الحيض انتهى مع وجود النيه للصيام، وهل الصيام صحيح؟
في سؤال آخر يا تهاني؟
لا بس هذا.
شكرا لك، بارك الله فيك. معي إيمان، تفضلي. أم أحمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
لو سمحت عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
لو سمحت، أولا أبغى أسأل بخصوص زكاة الفطر. الحين الوالد متوفي والوالدة يجيها راتب تقاعد حق أبويا مبلغ طيب، ويجيها أيضا دخل ثاني من أخواتي معلمات.
نعم.
بخصوص زكاة الفطر، هل هي يعني ملزمة تخرجها من مالها، أو ممكن يخرجها أي أحد مننا نيابة عنها، زي مثلا أخوي يخرجها عنها كل سنة؟
نعم.
السؤال الثاني أبغى أسأل بخصوص الفنادق اللي موجودة في مكة في محبس الجن. الآن لما نكون موجودة، لو صليت في نفس الفندق أو في المساجد اللي موجودة في نفس المكان، يترتب عليها نفس الأجر اللي هو الصلاة 100,000 صلاة في المسجد الحرام؟
طيب.
وعندي سؤال أخير.
تفضلي.
بسأل بخصوص الحديث حق من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. هذا الحديث هل المقصود به بس ترك الأشياء المحرمة أو حتى المباحات؟ زي مثلا واحدة يجيها عريس ترفض بس لكون إنه متزوج استدلالا بهذا الحديث.
طيب ترفض من أجل ماذا؟
إنه بس كون إنه متزوج تقول يعني عشان ما أبغى أظلم زوجته فتستدل بهذا الحديث.
طيب تسمعين إجابة يا محمد، شكرا لك.
الله يعطيك العافية.
شكرا لكل الأخوة والأخوات، أعود لكم فضيلة الشيخ. معي سليمان، تفضل. سليمان معنا؟
معك.
تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم.
تفضل الله يحفظك. السؤال يا سليمان، السؤال يا سليمان الله يحفظك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخت عبد العزيز، تقول بأن ولد أختها طالب جامعي ويعني دخله 800 ريال من مدرسة تحفيظ قرآن، تقول عليه مخالفات لساهر، مخالفات مرورية، هل يعطى من الزكاة من أجل سدادها؟
ويعطى لأجل حاجته فقط، أجل فقره. أما هذه المخالفات التي بلغت يعني هذا الرقم الكبير فينصح بأن يتقيد بقواعد المرور وقواعد السلامة. يعني كونها بلغت المخالفات عنده 28,000 هذا عنده مشكلة، مشكلة في قيادة السيارة ومشكلة في الانضباط، فمثل هذا ينبغي أنه ما يشجع على هذا السلوك، لابد من 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 أن يعلم ويغرس فيه ثقافة الانضباط والتقييد والتعليمات، لكن يعطى من الزكاة لحاجته وفقره.
نعم بارك الله فيكم. محمد تسأل عن كفارة اليمين، كيف تخرجها إذا هي طعام مثلا 10 مساكين؟
كفارة اليمين ذكرها الله تعالى في قوله فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. يعني الإنسان أولا مطلوب منه أن يحفظ يمينه، لا يحلف إلا عند الحاجة، إذا حلف ولم يتحقق ما حلف عليه فيجب عليه أن يخرج كفارة اليمين. كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين، وذلك بأن يطعمهم من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من غالب قوت البلد، مما يطعم منه أهله غالبا. فمثلا عندنا هنا في دول الخليج العربي غالب ما يقتاته الناس هو الأرز، فتكون الكفارة بالأرز ويكون معه إدام، يعني حدود 1.25 كيلو من الأرز مع إدام، مع إدام من لحم أو دجاج ونحوه، هذا ويكون 10 مساكين. الآن الجمعيات الخيرية قائمون عليها جزاهم الله خيرا يقوم بهذا الدور، عندهم قوائم بأسماء الفقراء والمساكين والمستحقين، وعندهم أيضا تعليمات وفتاوى فيما يتعلق بإخراج الكفارات، فيمكن أن يسلم المبلغ لهم وهم يشترون طعاما ويطعمون 10 مساكين.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. تسأل عن سجود التلاوة لمن عليها العذر الشرعي.
هذه المسألة ترجع لمسألة خلافية بين الفقهاء، وهي هل سجود التلاوة الصلاة أو ليس بالصلاة. فمن الفقهاء من قال إنه صلاة وعلى ذلك اشترط له ما يشترط للصلاة، وتفرع عن هذا أن الحائض لا تسجد سجود التلاوة. والقول الثاني أن سجود التلاوة ليس بالصلاة وأنه مجرد سجود فقط وليس بالصلاة، وعلى هذا لا يشترط له ما يشترط للصلاة من شروط، وهذا هو القول الراجح اختاره الإمام التيمية وجمع المحققين من أهل العلم، وذلك لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن سجود التلاوة الصلاة. ولذلك فالأظهر الله أعلم أن سجود التلاوة ليس بالصلاة، وعلى هذا فالمرأة الحائض إذا كانت تقرأ القرآن، بناء على القول الراجح أن الحائض تقرأ القرآن، تسجد سجود التلاوة لا حرج عليها.
نعم بارك الله فيكم أحسن. هنا سؤال فضيلة الشيخ، أقول عندي ابن أخي اليتيم هل يجوز، وهو فقير، هل يجوز أن أجمع له من الصدقات والزكاة وأدخرها له في حساب عندي بغرض الصرف عليه ما احتاج إلى ذلك الآن وتسليمها له مستقبلا، يعني حين يحتاج في زواجه أو شراء سيارة أو شراء بيت له؟
أما بالنسبة للصدقات فلا بأس، الصدقات والتبرعات أمرها واسع. وأما بالنسبة للزكاة فالزكاة تعطى ما يكفي الفقير أو المسكين لمدة سنة فقط، ولا تعطى لأجل يدخر له في المستقبل أو في السنين المقبلة، إنما تعطى ما يكفيه لمدة سنة، فإذا كان سيأخذ له زكوات لمدة سنة لا بأس، أما أكثر من ذلك فلا.
أما الصدقات فأمرها واسع.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم عبد الرحمن تقول أقرضت قريبة لي 5000 ريال قرضة حسنة وجلست عندها 10 سنوات، تقول كنت أزكيها كل سنة، لم أطلبها منها وأخشى أن تكون نسيتها أو تغافلت عنها، وكنت أزكيها كل سنة، تقول من 3 سنوات لم أزكي وقد نويت مسامحتها في هذا المبلغ ولم أشعرها بذلك.
لا زكاة عليها في هذا، لأنه تبين أن هذه المقترضة أنها إما أنها يعني غير قادرة على الوفاء أو أنها مماطلة، وعلى كلا التقديرين لا تجب الزكاة في هذا القرض. فنقول أخت الكريمة لا زكاة في هذا القرض.
نعم بارك الله فيكم. والمسامحة يعني تلغي
والمسامحة جزاها الله هي مأجورة على ذلك إن شاء الله.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. أبو عبد الله معي تفضل.
نعم
تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أحمد
السلام. أهلا وسهلا حياك الله سهلا.
مساء على الشيخ سعد.
حياكم الله سيك الله
بخير. الله من صالح الأعمال. بس للشيخ سعد بطاقة الفيزا أخذتها من الراشي.
نعم.
وكان علي قرض فاضطريت إني أخذ البطاقة هذه وقالوا لي إن به مبلغ تروح تشتري بوح من محل الذهب، يعني حددوني هم لا تشتري بالبطاقة من محل الذهب. رحت المحل الذهب قلت معي بطاقة فيزا تسوق به مبلغ من المال أبي أشتري بهالمبلغ ذهب ثم أبيعه علشان أحصل على فلوس. قالوا بس عندنا الذهب لازم يد بيد. قلت ما هو مشكلة أحط عندكم الذهب أشتريه خلوه عندكم ليه نزل مبلغ هذا الذهب من حسابي لحسابكم، إذا نزل أجي أنا أخذه عشان يكون يدا بيد.
نعم.
فقالوا لي عندك سبيكة، سبيكة ذهب 100 غرام تسوى تقريبا 15-16 ألف نبيعها لك ما يخالف، بس المشكلة إن بطاقة الفيزا ما نقدر نستلم بها المبلغ حالا فورا، لازم تأخر 2-3-4 أكثر أقل. تكون مشكلة أنا أشتريها وأحطها عندكم ولا أستلمها حتى تستلمون أنتم المبلغ. نعم. لأني أنا يا شيخ سعد بحاجة ماسة للمال وعلي قرض سابق قبل 10 سنوات. نعم. للراجحي.
طيب.
تعيّن
قرض
مثل
الأسهم
وكذا.
طيب.
كان ما في إلا قرض تسوق.
طيب تسمع إجابة تفضل الشيخ حتى.
نعم
اسمع يا أبو
أنت الآن فعلت الأحوط كونك لم تستلم الذهب إلا بعد ما ينزل المبلغ في حسابهم، يعني جزاك الله خيرا أنت احتطت في هذا وفعلت الأحوط وفعلك صحيح. طيب بارك الله فيك.
واضح يعني ما في شيء يا شيخ سعد
بالطريقة اللي وصفتها ما فيها شيء،
لأنهم قالوا لي قالوا إنه الآن البنك يبي ياخذ علينا زيادة فلوس بما انها بطاقة. قلت لهم انا ادفع لكم. قالوا ان البنك الان بما انها بطاقة تصرف يبي ناخذ على كل ريال 35 ياخذونها البنك من البائع. فقالت عوضا انت عن 35 اللي بياخذونها البنك من، قلت انا اعوضك.
على كل حال هذه اقول بيع وشراء، بيع وشراء ما طيب. ما فيها اشكال.
طيب
انت الان تشتري ذهبا بمبلغ من عندك واحتطت وقلت لن استلم المبلغ حتى ينزل المبلغ في رصيدكم، فأنت الآن يعني عملت الأحوط وفعلك صحيح لا شيء عليك. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
شكرا أبو عبد الله بارك الله فيك. سعود معي تفضل.
السلام عليكم.
عليك السلام حياك الله أستاذ.
كيف حالك شيخ؟
أهلا وسهلا تفضل شيخ أسمعك الله يحفظك.
كيف حالك شيخ سعد؟
بخير ونعم نحمد الله ونشكره.
الله يبارك فيك.
تفضل بالسؤال.
أنا عندي سؤال، عندي بعض عيالي زوجتهم على حسابي.
نعم.
وطلبوا مني الشيء هذا وبعضهم تزوجوا هم من حالهم ولا عطيتهم، هل هذا بو شيء من يعني الظلم او شيء من عدم العدل؟
طيب
واذا في شيء ابي تفصيل وش اسوي؟ انا احرمها من الورث اللي زوجتها وش اسوي له؟
طيب
وانت قادر على ان تعطي البقيه؟
قادر بس ما طلبوا مني، هم موظفين وتزوجوا هم بدون ما يطلبوا مني شيء.
نعم طيب شكرا يا سعود بارك الله فيك. ام عبد الله تفضلي باختصار اذا تكرمتي الله يحفظك. السؤال.
نعم
تفضلي بالسؤال الله يحفظك.
طيب
السؤال يا ام عبد الله الله يحفظك.
طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ ابغى اسال، انا اقرضت ولدي مبلغ وهو طالب جامعي، هل علي زكاته هذا المبلغ ولا هو اللي يزكي ولا ما في زكاه؟
المبلغ بلغ النصاب يعني كبير،
يعني اعطيته اياه لمده سنه لا ما بلغ النصاب.
كم المبلغ؟
50
50 ريال ولا 50 ألف؟
50 ألف.
طيب
تسمعين طيب. الإجابة يا عبد الله الله يحفظك. شكرا للأخوة والأخوات، عود لكم فضيلة الشيخ.
طيب.
هنا سؤال أم عبد الرحمن تقول أنا طهرت من الليل وتوقف الدم من الليل ونويت الصيام ثم أخرت ثم صامت وحين صحت أو قامت لصلاة الظهر وجدت القصة البيضاء
باختصار. نعم معنى ذلك أن الطهر لم يتحقق إذا كانت القصة البيضاء منتظمة، إذا كانت منتظمة عندها وتخرج عادة في نهاية الحيض من غير تأخر شديد، فمعنى ذلك أنها لم تطهر بعد، لأن الطهر علامته القصة البيضاء إذا كانت منتظمة أو الجفاف يوم وليلة فأكثر، فكون القصة البيضاء لم تأتيها إلا بعد الظهر فمعنى ذلك أنها لم تطهر بعد، فتقضي هذا اليوم بعد رمضان إن شاء الله.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. ما حكم تاني تقول ما حكم تأخير الغسل من أجل تأكيد الطهر، تؤخر الغسل حتى يعني قبيل طلوع الفجر مثلا؟
لا بأس لا بأس، وقد كانت عائشة رضي الله عنها كان النساء يأتينها ويسألنها ويأتين لها بالقطع من القطن والكرسو فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالمرأة لا تستعجل في الطهر حتى يغلب على ظنها حصول الطهر، كونها تؤخر الطهر إلى قبيل الفجر حتى تتأكد هذا حسن أمر طيب.
بارك الله فيكم. أحمد تسأل عن زكاة الفطر، تقول أمي تأخذ راتب تقاعدي ولديها دخل وأخي يدفع زكاة الفطر عنها، هل هذا
لا بأس بهذا؟ الأمر في هذا واسع، إن دفعت أمك عن نفسها فهذا طيب، إن أراد أن يدفع عنها ابنها فبإذنها فلا بأس، المهم أن تأذن له بذلك.
بارك الله. أم أحمد كذلك تسأل عن الفنادق التي في محبس الجن، هل لها أجر صلاة الحرم؟
هذه محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أن تضعيف الصلاح الوارد أنه خاص بالمسجد الحرام نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد كعبة، فخص ذلك بمسجد الكعبة، ولقوله صلاة في مسجدي تعدل 1000 صلاة إلا المسجد، مسجد مقابل مسجد، ومعلوم أن التضعيف أيضا لا يكون في مساجد المدينة عند جميع العلماء، كذلك أيضا في مساجد مكة لا يكون التضعيف، فالتضعيف الوارد في الحديث خاص بالمسجد الحرام مسجد الكعبة فقط على القول الراجح، ولكن مع ذلك الصلاة داخل حدود الحرام أفضل من الصلاة في الحل، لأنه عليه الصلاة والسلام لما كان في الحديبية كان إذا أراد أن يصلي دخل داخل حدود الحرم، فالصلاة داخل حدود الحرم هذه لها فضل، أما التضعيف الوارد في الحديث هذا خاص بمسجد الكعبة على القول الراجح.
نعم بارك الله. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هل ذلك يعني خاص بالحرام فقط أو في أي أمور يعني يريد بها الإنسان وجه الله؟
أولا ليس هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مقولة من أهل العلم، وهي مقولة صحيحة، وهذا عام في كل شيء، في كل شيء يتركه الإنسان لله عز وجل فإن الله تعالى يعوضه خيرا منه إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما معا. نعم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. سعود يقول أنا زوجت بعض أبنائي ودفعت تكاليف زواجهم والآخرين والمتأخرين لم أدفع ذلك بسبب أنهم موظفين ولم يطلبوني، هل يلزمني شيء الآن؟
لابد أنك تزوج بقية إخوانهم مثل ما زوجت الأولين، هذا هو تمام العدل، خاصة وأنك قادر على ذلك، أو أنهم يسامحوك فتعرض عليهم هذا، تقول هل تسامحوني أو أعطيكم، فإن سامحوك الحمد لله برئ ذمتك، أما إذا لم يسامحوك أو رأيت أن في نفوسهم شيئا
أكيد الوالد بيسامح أبوه شيخ يعني بالحياة يعني أحيانا كذا سيف الحياة مثلا
يصالحهم على كل حال، إذا سامحوا ليس عليه شيء، لكن أحيانا لا، أحيانا يقول لا نريد تعطينا مثل ما أعطيت إخواننا، فإذا قالوا ذلك فيعطيهم، أما إذا سامحهم وبطيبة من أنفسهم فلا شيء عليه.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. عبد الله تقول قرضت ولدي مبلغ 50,000 ريال وهو طالب جامعي، هل عليها زكاة؟
هذا القرض الآن قرضتيه لولدك ولا تدرين هل يرجع لك أو لا، لأن الولد أيضا ربما يتوسع ويتبسط ولا يرد القرض في وقت يعني محدد باعتبار أن المقرضة هي والدته، فنقول ليس عليك زكاته إلا إذا استلمتيه زكيه عن مرة واحدة. نعم. إذا استلمتيه من ولدك زكيه عن سنة واحدة.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخفلان أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة، شكرا الله لكم.
وشكرا لكم والأخوة المشاهدين.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد، نترككم في رعاية الله حفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تكتفي فالكل فيها بالحياة كراحلي ت
تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك بين خمس